بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، اتقوا الله تعالى وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك خادم رسول الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. قال عليه الصلاة والسلام: إني إمامكم. يوجه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم المصلين إذا صلوا خلف الإمام أن يكونوا تبعاً له، كما قال في حديث آخر عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. فدل ذلك على أن الواجب على المؤتم ألا يسابق إمامه وألا يساويه، وإنما تكون أفعاله تبعاً لأفعال إمامه. فإذا كبر كبر المأموم، وكذا إذا ركع وإذا سجد. يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما: كنا إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يستقر نبينا صلى الله عليه وسلم ساجدا. فإذا سجد تبعوه في السجود، فلم تكن أفعالهم مساوية للإمام ولا سابقة له. وجاء الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسابقة من قبل المأموم، فقد جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار؟ وفي رواية: أن يحول الله وجهه وجه حمار. قال أهل العلم: هذه الأدلة تدل على تحريم المسابقة للإمام، وأن الواجب على المؤتم أن يكون تبعاً لإمامه في أفعال الصلاة، فالصلاة في جماعة لحمة واحدة، الصلاة في جماعة علامة على قوة المسلمين واجتماع قلوبهم وأفئدتهم يأتمون بإمامهم. وهذا الأمر أخل به كثير من الناس، فصار بعضهم يساوي الإمام في حركاته وربما سابقه، فأما المسابقة فلا شك في تحريمها. لا تركع قبل إمامك، ولا ترفع قبل إمامك، وكن متابعا له كما علمك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن صور المخالفة للإمام التي نهى عنها الإسلام أن تقام الصلاة فيكبر الإمام ولا يزال الإنسان منشغلاً عنه بصلاة أو تلاوة للقرآن وربما بحديث جانبي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ولذا قال الشافعي وأحمد وغيرهما من أئمة الإسلام: إذا صلى والإمام قد دخل في صلاته فصلاته باطلة، لا ينشئ صلاة بعد الإقامة، وإنما يتابع إمامه حتى وإن كانت ركعتي الفجر. فالمسلم مطالب بمتابعة الإمام، والإقامة دعوة لك أن تصطف مع الإمام وأن تتابعه. فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي بعدما أقيمت الصلاة، فلما انتهى من صلاته قال له: بأي الصلاتين اعتدت؟ أيهما صلاتك، التي معنا أم التي صليت وحدك؟ وجاء عن ابن عباس أن نبينا صلى الله عليه وسلم رآه يصلي بعدما أقيمت الصلاة صلاة الفجر، فجذبه وقال: أتصلي الصبح أربعة؟ فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فاحذروا إخواني من هذه المخالفة التي نهى عنها الإسلام، لتكون صلاتك صلاة تامة وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه من عمل عملاً ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رد. وعلموا إخوانكم ومن تحت أيديكم هذه السنة، وبينوا لهم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن التزام السنة هو النجاة في الدنيا وفي الآخرة. نعم، قد يكون بعضنا تعلم شيئاً يخالف ذلك، ولكن المرجع عند الاختلاف هو الرجوع إلى سنة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة ورد فيها 20 حديثاً عن رسول الله، كلها ناهية ومبينة ألا صلاة إذا أقيمت إلا الصلاة المقامة فأذعن واستجب عبد الله. إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإياك، إياك أن يكون الشيطان لاعبا بك مجانبا لك عن جماعة المسلمين. روى الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله في كتابه الموطأ عن محمد بن عمرو عن مليح السعدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: الذي يخفض رأسه في الركوع وفي السجود قبل إمامه فإنما ناصيته بيد الشيطان، فإنما ناصيته بيد الشيطان، الشيطان يفسد عليه صلاته. ومن الأمور المهمة أن تحسن الركوع عبد الله، وأن تحسن السجود، فإنه لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبة في ركوعه أو في سجوده. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ركعت فاطمئن، وإذا سجدت فاطمئن، وإذا جلست بين السجدتين فاطمئن، وإذا قرأت الفاتحة قائما فقف قياما مطمئنا، وإذا رفعت رأسك بعد الركوع فلا تسجد حتى تعتدل قائما، فإنه لا تصح صلاة لا طمأنينة فيها. الصلاة تلف في وجه صاحبها ويقال له: ضيعك الله كما ضيعتني، إذ صلى صلاة مردودة على خلاف السنة. فاتق الله عبد الله، فإن الصلاة نور، الصلاة نور وطمأنينة. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا بالصلاة، وكان يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. وربك يقول لك: استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنها أي الصلاة لكبيرة أي ثقيلة إلا على الخاشعين. قال أهل التفسير: أي المتدللين المؤتمرين بطاعة الله والمنتهين عما نهى الله عنه. هؤلاء يحبون الصلاة فيؤدونها كما أمر الله وكما أمر رسوله عليه الصلاة والسلام. اللهم وفقنا لطاعتك، وخذ بنواصينا للبر والتقوى، واشرح صدورنا بالإسلام، ونور أفئدتنا بالإيمان، وأمتنا على الإسلام والإيمان يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم إنا نحبك ونحب نبيك ونحب صحابة نبيك ونحب اتباع السنة، فوفقنا ربنا إليها واجعلنا هداة مهديين. أما بعد، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال: أصابتني البواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة، فقال لي: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا الحديث المبارك قاعدة عظيمة للمصلين. المصلي يجب أن يصلي قائما في الفريضة، فإن الله عز وجل أمر بالقيام: وقوموا لله قانتين. وصلي قائما قاعدة لكل مسلم، لا يجوز العدول عن القيام إلى الجلوس إلا حيث لا يستطيع. والمرضى يختلفون عباد الله، من المرضى من لا يستطيع القيام أبدا، ومنهم من يعجز عن الركوع فقط، ومنهم من يعجز عن الركوع والسجود، ومنهم من يعجز تماما عن كثير من الحركات. فلكل مريض حكمه، فلكل مريض مسائله التي ينبغي أن يسأل عنها أهل العلم ليبينوا له صلاته. ولذلك من الخطأ أن من عجز عن الركوع والسجود يصلي جالسا من أول صلاته إلى آخرها. من عجز عن الركوع والسجود فقط فإنه يقف ويقرأ الفاتحة قائما، يكبر تكبيرة الإحرام قائما ويقرأ الفاتحة قائما، فإذا جاء الركوع أومأ بركوعه، أومأ بالركوع، وإذا جاء وقت السجود جلس وأومأ بالسجود. ومن عجز عن القيام جلس من أول الصلاة. فالمرضى يختلفون عباد الله، ومن عجز يختلف، فكل يسأل أهل العلم ما الواجب عليه، حتى لا يأتي في صلاته بأمر يخل بها عند الله جل وعلا. ومن كان يستطيع القيام ولا يستطيع الركوع ولا السجود، فإن العلماء يقولون: يركع قائما فيومئ بالركوع وهو قائم، فإذا أراد أن يسجد جلس وأومأ بالسجود. والخطأ الذي يقع فيه بعضهم أنه يستطيع القيام ولكنه يومئ بالركوع جالسا ثم يومئ بالركوع ساجدا. ومن أخطائهم أيضا ما انتشر في بعض المساجد من وجود بعض الكراسي التي فيها في الأمام كالمخدة أو كشيء يسجد عليه المصلي. والواجب على المسلم أن يسجد بحسب استطاعته، يومئ بدون أن يرفع إليه شيء يسجد إليه، بل يسجد في الهواء، يومئ بركوعه وبسجوده، ولا حاجة إلى أن يسجد على طاولة أمامه، لا حاجة إلى ذلك. نص على هذا إمام دار الهجرة مالك بن أنس، ونص عليه من بعده الشافعي رحمه الله وغير واحد من أهل العلم. فالواجب على المسلم أن يسأل عن دينه، ومن أهم دينه صلاته، فالصلاة عماد الدين وهي النور العظيم. فيا عبد الله احرص على أن تصلي الصلاة الصحيحة. ومن أخطاء بعض المرضى أنه إذا مرض ترك الصلاة بالكلية، ويقول: إذا شفيت بعد ذلك أؤدي صلاتي. ولا شك أن هذا أمر عظيم، بل هو من الذنوب العظيمة، فإن ترك الصلاة من الأمور العظيمة في الإسلام. والواجب أن يصلي بحسب استطاعته، فإن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم كما سمعتم يقول: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال أهل العلم: فإن لم تستطع فمستلقيا على ظهرك. إن استطاع أن يستقبل القبلة فعل، وإن لم يستطع سقط ذلك عنه. فالإسلام دين اليسر، لا سيما المرضى في المستشفيات، فإنه تمر عليهم أوقات لا يصلونها مع أنهم يعقلون. ومن عجز عن الطهارة سقطت عنه الطهارة، ويصلي بلا طهارة بحسب استطاعته، ذلك خير من أن يؤخر الصلاة عن وقتها، هكذا نص أهل العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمقصود أن تأخير الصلاة
عن وقتها أياما متعددة قول لا يعرفه أهل العلم رحمهم الله، وإنما انتشر عند بعض العامة. فليتق الله عبد وليتعلم دينه وليتعلم صلاته. فالمسلم مطالب بهذه العبادة التي فيها الرحمة والنور والشفاء. استعينوا بالصبر والصلاة، تستعين بصلاتك ودعائك لله جل وعلا على جميع همومك في الدنيا وعلى ما يعترضك في هذه الدار، فإنها أعظم ما يركن إليه الإنسان وما يستعين به المسلم. كان الأنبياء إذا حزبهم أمر فزعوا إلى الصلاة، يصلون بين يدي الله. وقد سمعتم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جعلت قرة عينه في صلاته فما كان يتركها، ولا أذن للمريض أن يتركها، وإنما قعد له القاعدة. اللهم إلا أن يكون قد أغمي عليه فلم يفق، فإنه تسقط عنه الصلاة في أصح أقوال العلماء. أما من دخل في عملية وخدر من أجلها فإنه إذا أفاق يقضي الصلوات التي قضاها، يقضي الصلوات التي فاتته أثناء العملية. هذه أحكام إخواني في الله يحسن بالمسلم أن يحرص على تفهمها وتعلمها. وإذا زرت مريضا فعلمه أحكام الصلاة، أحكام صلاة المريض وأحكام طهارة المريض، فذاك أجر عظيم لك عند الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه أن يفقهنا في دينه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد